قال رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. الشرح: أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. وأما الذي يقول أكون قوادا إن صليت، القواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات، أما رجلة النساء فهي التي تتشبه بالرجال، وأما الديوث فهو الذي يعرف الزنا في أهله ويسكت عليه مع استطاعته على منع ذلك. وأما الذي يقول أكون قوادا إن صليت فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها لذلك كفر. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت ومثل ذلك قول بعض العوام صم وصلي تركبك القلة، هذا استخفاف بالصلاة والصيام وهو كفر. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا يكفر. سب الأنبياء شتم الأنبياء كفر، وكذا يكفر من شتم نبيا، من سب نبيا من أنبياء الله كفر. كذلك من سب ملكا، لا فرق في هذا الملك أكان جبريل أو كان عزرائيل أو كان غيرهما، فإنه كذلك يكفر. أو قال كما يحصل من بعض الناس أكون قوادا إن صليت. من هو القواد؟ الذي يجلب الزبائن للزانيات، هذا استخفاف بالصلاة كفر. أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت بقصد الاستهزاء بالصلاة كفر. أو قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، من قال أكون قوادا إن صليت قوله استهزاء بالصلاة. من قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء كذلك يكفر. كثير من الناس يخرج منهم ألفاظ لا ينتبهون لها تخرجهم عن دين الله. هو الإنسان قد يبتلى بمصائب الدنيا، إذا ابتلي بمصائب الدنيا وصبر وثبت على طاعة الله له أجر، أما إن لم يصبر على طاعة الله على هذه المصائب التي ابتلي بها فهو الذي يخسر. كثير من الناس تطرأ عليهم المصائب في الدنيا منذ أن بدأ بالطاعة، فيقول ما أصبت خيرا منذ صليت، أو بعض ماذا يقول العياذ بالله، يقول صوم وصلي بتركبك القلة. هذا الكلام في استخفاف بالصلاة، في استخفاف بالصيام، وهذا كفر. كذلك الذي يقول أكون قوادا إن صليت، كلام استخفاف بالصلاة كفر. أما الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، فهذا الذي يكفر. لما قالوا بقصد الاستهزاء؟ لأنه قد يحصل من بعض الناس أن يقول هذه العبارة وهو لا يقصد الاستهزاء بالصلاة، كقول الحائض وهي حائض مع نزول دم الحيض، كأن قالت الصلاة لا تصلح لي لأني حائض. فلو قالت الصلاة لا تصلح لي لا تكفر، لأن لا تريد الاستهزاء. كذلك قد يحصل من بعض الناس ممن لم يتعلموا علم الدين، إنسان جاهل ما تعلم أحكام السلس، إنسان مبتلى بسلس البول، فقال الصلاة وتصلح لي، لم يرد استخفاف، هذا لا يكفر، يعلم أن الإنسان مع هذه البلية مع سلس البول لا انقطع عن الصلاة. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. الشرح أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر، فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي وابن سحنون المالكي في ساب النبي صلى الله عليه وسلم، من شك في كفره وعذابه كفر، انتهى. فإن كان هذا في ساب النبي، فكيف في ساب الله تعالى؟ وكذلك يكفر الذي قال لشريف، أي لإنسان حسني أو حسيني، أي المنسوب إلى الحسن أو الحسين، اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنا بنته فاطمة، أنا عدوك وعدو جدك. هذا إذا أراد النبي بقوله جدك، عندئذ يكون كفرا. أما إذا أراد جدا له أدنى ولم يرد النبي فلا يكفر. بعض الناس يحصل منهم والعياذ بالله أن يقول لإنسان أنا عدوك وعدو نبيك، كفر. هذا فيه طعن بالنبي، فيه قدح بالنبي، فيه ذم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستخفاف في هذا ظاهر، لذلك يكفر قائله. كذلك قد يحصل من بعضهم أن يقول لشريف، أي لإنسان يعود في النسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له أنا عدوك وعدو جدك. إن كان مراده بجده بقوله عدوك وعدو جدك، إن كان مراده بقوله جدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كفر. أما إذا أراد بكلامي هذا جدا أدنى لا يكفر. ولو قال الشخص لإنسان أنا عدوك لا يكفر، ولو قال له أنا عدوك وعدو جدك مريدا بذلك جدا دون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر. متى يكفر؟ إن قال له عدو جدك وأراد بهذا الجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيدي، أما بدر الرشيدي فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري، ألف رسالة سماها رسالة في ألفاظ الكفر. والقاضي عياض المالكي توفي في القرن السادس رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة، وأكثر تعدادا الحنفية. شيخنا هنا يذكرنا بأمر، أنه ليس أول من كتب في بيان التحذير من ألفاظ الكفر، بل سبقوا إلى ذلك العلماء والمشايخ، ذكر بعضا منهم من هؤلاء بدر الرشيد الفقيه الحنفي ألف رسالة في هذا الباب. كذلك مر معنا أبو علي السكوني الذي ألف تلك الرسالة لحن الخاصة والعامة، كذلك القاضي عياض المالكي وغيرهم كثير ألف رسائل في بيان التحذير من ألفاظ الكفر. لما؟ ليحذرها الناس. لما؟ حتى يجتنبها الناس، حتى لا يقعوا في مثل هذه الألفاظ. قال رحمه الله: والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. الشرح أن ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاء هو كفر، أما ما كان دالا على الاستهانة التي هي دون الاستخفاف، أي ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب فإنه حرام. شيخنا رضي الله عنه ختم هذا الباب ببيان قاعدة نفيسة، قاعدة جليلة. ما هي هذه القاعدة؟ أن كل عقد، العقد معناه الاعتقاد، لما قال أن كل عقد أي أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله، فعل أو قول أو اعتقاد، ليس شرطا اجتماع الثلاث، بل واحد منها يكفي، الاعتقاد لوحده أو الفعل لوحده أو القول وحده، ليس شرطا اجتماع هذه الثلاث. كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله كفر، أو كتبه أي الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه كذلك كفر، أو رسله، ما في استخفاف بالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، من كان منهم نبيا ومن كان منهم رسولا، أو ملائكته كجبريل عليه السلام أو شعائره، الشعائر كما كتب والمعالم بمعنى واحد، المعالم جمع معلم، والمعلم بمعنى الشهير الشعيرة، الشعائر والمعالم بمعنى واحد، المعالم جمع معلم، والمعلم بمعنى الشهير الشعيرة، وهو ما كان مشهورا من أمور الدين. من استخف بالشعائر بالمعالم فإنه يكفر. المساجد من الشعائر، الصلاة من الشعائر، عيد الأضحى عيد الفطر من الشعائر ونحو ذلك. من استخف بمعالم الدين بالشعائر فإنه كفر، أو أحكامه أحكام الدين التي جاء بها الأنبياء والرسل، أو وعده أي ما وعد الله تعالى به المؤمنين، أو وعيده ما توعد الله تعالى به الكافرين فإنه كفر. قال رحمه الله: فصل. يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله. الشرح: أن الحكم الشرعي لمن وقع في ردة أنه يجب عليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين مع ترك ما هو سبب الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة، ويجب عليه الندم على ما حصل منه من الردة، والعزم على أن لا يعود لمثل ذلك. وليس العزم شرطا لصحة الدخول في الإسلام، بل إن تشهد بنية الخلاص من الكفر صح منه، ويجب عليه بعد ذلك العزم على أن لا يعود لمثله من أجل التوبة والندم. وأما معاصيه التي ارتكبها قبل ذلك فتحتاج إلى توبة أيضا. بعد أن فرغ من بيان بعض الأمثلة عما يخرج عن دين الله، شرع شيخ رضي الله عنه في بيان ما يجب على من وقع في الردة. هذا الذي وقع في الردة يجب عليه العود فورا إلى الإسلام. فلو أن إنسانا حصل منه ردة، كان سب الله في لحظة غضب، يعود فورا إلى الإسلام، عليه أن يتشهد فورا للرجوع إلى الإسلام. ثم ماذا قال؟ ويجب عليه الندم على ما حصل من الردة، يندم كيف أنه سب الله تعالى في تلك اللحظة ولو كانت في لحظة غضب، الغضب ليس عذرا. قال: ويعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل ذلك، يندم ويعزم بعد نطق بالشهادتين ثم قال وليس العزم شرطا لصحة الدخول في الإسلام، هو عاد إلى الإسلام، لكن يجب عليه العزم أن يعود لمثل ذلك. أول ما حصل منه ردة، فورا انتبه لنفسه، تشهد، صار مسلما. لكن يلزمه العزم على أن لا يعود إلى ذلك ويندم. هذا الندم على كفره، بهذا يكون تاب من الردة التي وقع فيها. لكن كما تعلمنا الردة ماذا قالوا فيها؟ أفحش أنواع الكفر، لأنها تذهب الحسنات وتبقى السيئات. لذلك قالوا يلزمه توبة أخرى من السيئات التي عملها. هناك فرق بين الكافر الأصلي وبين من كان مسلما ثم ارتد. الكافر الأصلي متى ما دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، أي يهدي ما قبله، ما كان كفرا وما كان دون الكفر. بإسلام بتشهده ذهبت كل الذنوب. أما المرتد فإنه يلزمه بعد عوده إلى الإسلام الندم والعزم على لا يعود لمثل ذلك. كذلك يلزمه توبة أخرى مما من الذنوب التي كان عملها، لأن إسلامه بعد ردته لا يمحو له ذنوبه التي كان عملها، أي دون الكفر. قال رحمه الله ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها، وتحرم ذبيحته، ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء. الشرح أن هذه المذكورات بعض ما يتعلق بالمرتد من الأحكام، فمن ذلك أن نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بطل بمجرد الردة من أحد الزوجين، فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بها، فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة وهي ثلاثة أطهار، وللحامل حتى تضع حملها، عاد النكاح بلا تجديد. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام فلا يعود النكاح إلا بعقد جديد. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد لا على مرتدة مثله، ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومن هنا يعلم أن ذبيحة المرتد لا تحل. ومنها أنه لا يرث، أي لا يرث قريبا مسلما إذا مات بالإجماع، ولا يورث أي لا يرثه قريب المسلم إذا مات هذا المرتد. ومنها أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات، ولا يغسل، أي لا يجب غسله، فلو غسل لم يكن في ذلك إثم، ولا يكفن، فلو كفن لم يحرم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز ذلك. فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم. ومنها أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته فيء يكون لمصالح المسلمين. هذا المرتد الذي خرج عن دين الله إما بردة قولية أو بردة فعلية أو بردة اعتقادية، هذا ترتب على ردته أشياء كثيرة. ترتب على هذه الردة أنه بطل صومه، فلو أن إنسانا مسلما في أثناء صيام رمضان حصل منه أنه في لحظة غضب سب الله تعالى، كفر، قطع إسلامه بهذه الردة، يتشهد فورا للتبرؤ من الكفر والخلاص منه، ثم يمسك بقية النهار ويقضي ذلك اليوم بعد يوم العيد مباشرة، لأنه هو الذي أفسد صيامه بهذه الردة. كذلك قال العلماء بطل بهذه الردة نكاحه وتيممه، قال والتيمم بطل، أما الوضوء لا يبطل بالردة. فلو أن إنسانا كان على وضوء ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم يحصل منه ما ينقض الوضوء بعد على وضوئه، لما قالوا التيمم بطل بالردة وأما الوضوء لم يبطل بالردة؟ قالوا لأن التيمم عبادة خفيفة وأما الوضوء عبادة قوية. قالوا ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده، إذا إنسان ارتد، هذا الذي ارتد خرج عن دين الله بطل نكاحه بهذه الردة، ماذا نقول؟ انقطع النكاح، ما منقول فسخ العقد، شو منقول؟ بطل النكاح، انقطع النكاح، ما منقول انفسخ العقد، لأنه يترتب على كلمة انفسخ أنه لابد من عقد جديد. وكما تعلمنا عند الشافعي يعود النكاح من دون تجديد إذا عاد الذي ارتد منهما في أثناء العدة إلى الإسلام، فلا نقول انفسخ، نقول بطل. فمن ذلك أن نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بطل بمجرد الردة، فالردة قبل الدخول تقطع النكاح. كذلك لو حصل من أحدهما ردة كما قال قبل الدخول، لا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عاد إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. هذا الحكم في من حصل منه ردة قبل الدخول. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بها فأن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، ما هي العدة؟ 3 أطهار، وللحامل حتى تضع حملها. عاد النكاح بلا تجديد ضمن العدة عند الإمام الشافعي. كذلك ترتب على هذا النكاح، على هذه الردة، أنه لا يصح عقد نكاحه لهذا المرتد لا على مرتدة مثله، ولا على مسلمة، ولا على كتابية. لا يصح عقد نكاحه على أي امرأة هذا الذي ارتد. كذلك ترتب على هذه الردة أن ذبيحة المرتد لا تحل، ذبيحته لا تؤكل، ذبيحته حكمها ميتة. ومنها أنه لا يرث، أي إن مات قريب المسلم هذا لا يرثه. كذلك لا يورث إن مات أقرباؤه، أقاربه، أولاده الذين هم على الإسلام لا يرثونه. كذلك لا تجوز الصلاة عليه إن مات، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات على الردة، لأنه مات على الكفر. ومنها أن مال المرتد كما قال بعد موته فيء يكون لمصالح المسلمين. لهذا الفقهاء والعلماء اعتنوا اعتناء شديدا ببيان هذه الأحكام، وذكروا في كتبهم وصنفوا في كتبهم باب تحت اسم باب المرتد أو كتاب الردة لأهمية هذا الأمر، حتى يحذر الناس هذه الردة وأنها من أبشع الكفر وليس أشد الكفر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، ويجتنب مبطلاته. الشرح: يجب أداء الفرائض التي فرضها الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك على الوجه الذي أمر الله به. أن تفعل هذه الفرائض من تطبيق الأركان والشروط، ولا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال. ماذا قال؟ يجب على كل مكلف. لما ذكر المكلف كما مر معنا؟ لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. كيف يأتي بهذه الواجبات إن لم يتعلم ما هو الفرض وما هو الواجب؟ إن لم يتعلم ما هو الحلال من الحرام؟ ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به. هذا الواجب الذي هو مأمور بأدائه لا بد أن يأتي به كما أمر الله، بالإتيان بأركانه وشروطه، ويجتنب مبطلاته. أكثر الناس يأتون بصور العبادات، يأتون بصور الأعمال. أكثر الناس لا تصح منهم هذه الأعمال التي يأتون بها، حتى قالوا في عمل الحج: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. وورد في الحديث عن الذي يأتي بصور الصلاة والصيام: رب قائم ليس له من قيام إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. هذا الحديث فسر بالمرتد الذي لو أتى بسورة الصلاة لو أتى بسورة الصيام لا يصح منه، وفسر بالذي أتى بسورة الصلاة أو بسورة الصيام لكن لا يأتي بهذه العبادة كما أمر الله. قد يكون أتى بالأركان وأهمل الشروط أو لم يشتري المبطلات. لذلك قال العلماء يجب معرفة الأركان والشروط حتى المبطلات ليجتنبها، فلما تعلمها ما يدريه أنه أتى بها كما أمر الله. قال رحمه الله وقول ويجتنب مبطلاته يفهم منه أنه يجب على المرء أن يعرف ما يبطل هذه الفرائض حتى يجتنبها. تعلم الشروط والأركان لوحده لا يكفي، قد يقع في مبطل مبطلات الصلاة وهو لا يدري، فتعلم الأركان لوحده لا تكفي، تعلم الشروط لوحده لا يكفي، لا بد من تعلم الأركان والشروط والمبطلات حتى يجتنبها. ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. الشرح: أنه يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رآه تارك شيء من فرائض الله بأدائها، ويأمر من رآه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به. ليس فقط يأتي بالأعمال كما أمر الله، كذلك يجب عليه أن يأمر غيره بالإتيان بهذه الواجبات، فإذا رأى شخصا لا يأتي بها يأمر بالإتيان بها، أو رآه يأتي بها لكن على غير الوجه الذي أمر الله تعالى به يأمره بالإتيان بها كما أمر الله، يقهر على ذلك إن كان لم تصل إلا بالقهر، إن كان لم تصل إلا بالقهر يقهر على ذلك. كثير من الناس لا يرتدع إلا بالقهر، كالأولاد الصغار لا يرتدعون إلا برفع الصوت عليهم ونحو ذلك. قال رحمه الله ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه من علم أن إنسانا لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة وكان لا يمتثل إلا بالقهر، يجب أن يقهره على ذلك أي أن يرغمه إن استطاع. تعلمنا لإنكار المنكر لابد من الالتزام بما جاء بالحديث، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من كان قادرا على الإنكار باليد أو اللسان لا يقتصر على الإنكار بالقلب. بعض الناس يحتاجون إلى من يخافون منهم، بعض الناس يخافون من بعض العباد ولا يخافون من الله والعياذ بالله. لو عنده خوف من الله لأتى بهذه العبادة قبل أن يأمره عبد من عباد الله، لكن هذا حال الناس بسبب الغفلة، يلزمهم من يخافون منه. بعض الناس هكذا حالهم، يحتاجون لمن يقهرهم على أداء العبادات. قال رحمه الله وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. الشرح: أن الذي لا يستطيع أن يقهر الشخص الذي يترك بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صياما فاسدا أو يحج حجا فاسدا وجب عليه الإنكار بالقلب أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه، فإن أنكر بقلبه سلم من المعصية، وهذا أضعف الإيمان أي أقله ثمرة أي ثوابا. شو يعني ثمرة أي ثوابا؟ ويفهم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علم بمعصية من إنسان ولو كان غائبا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسان لهذه المعصية، أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب فقط. وهذا حاصل من كثير من الناس، ينكر بقلبه مع مقدرته على الإنكار باليد أو اللسان. هذا مهما أنكر بقلبه بعد واقع في الإثم، لمقدرته على الإنكار باليد أو اللسان لكنه لا ينكر، فهذا بعد واقع في الذنب، بعد واقع في الإثم، لقدرته لمقدرته على أن ينكر باليد أو باللسان لكنه لا ينكر. ما ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا، أي من علم، ليس المراد بالرؤية الرؤية بالبصر. ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى من رأى أي من علم؟ ليس شرط الرؤية أن تكون بالبصر، فمن علم بمنكر أنكره من بعيد بقلبه يستطيع أن يرسل رسالة، باب النصيحة يرسل رسالة، يستطيع الوصول إليه لمنع هذا المنكر، لا يقصر، لا يقصر أحدنا في إنكار المنكر إن كان مستطيعا، لا يقتصر فقط على الإنكار بالقلب مع القدرة على الذهاب أو على إرسال من يذهب فينكر هذا المنكر. فالمراد هنا بالرؤية ليس الرؤية البصرية بل العلم بذلك. قال رحمه الله: ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. الشرح: ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الملاهي والصور المجسمة فبتكسيرها لمن استطاع، وإن كانت خمورا فبإراقتها، وكل ذلك يشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. وهذا معنى قوله وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه، كما يجب أداء جميع الواجبات كذلك يجب ترك جميع المحرمات. إنما تعلم ما هو الحرام كيف يجتنب؟ يتعلم ما هو الواجب لأدائه كما أمر الله، ويتعلم ما هو الحرام لاجتنابه، ليس فقط حتى يجتنب بنفسه بل لنهي مرتكبها ومنعه قهرا منها أيضا إن قدر على ذلك، حتى يجتنب بنفسه ويأمر أهله ويأمر من يستطيع بالانتهاء عن هذه المحرمات. إنكار هذه المنكرات كما جاء إن كان من نحو آلات الملاهي والصور المجسمة بتكسيرها كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام الصغيرة، إن كانت خمورا بإراقتها ليس كما فعل هؤلاء حزب الإخوان وضعوا عبوات أمام المحلات التي تبيع الخمور فأرعبوا الناس وأتلفوا ما أتلفوا، هذا عدا القتل والجرح إلى غير ذلك. وبعضهم كان يرى امرأة لا تلبس الجلباب لا تلبس القميص الطويل، رماها بشيء كنحو التنر وغير ذلك مما فيه إيذاء للبدن، كل ذلك يشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم، لا يقوم بإنكار الخمرة ثم يكون سببا في كفر ذاك الذي أنكر عليه شرب الخمر. قال رحمه الله والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب. الشرح: هذا تفسير للحرام، أي أن الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه معناه ما في ارتكاب عقاب في الآخرة وفي تركه ثواب. يذكر هنا ما هو الحرام، ما هو الحرام؟ ما توعد الله مرتكبه بالعقاب. الحرام هو الذي توعد الله فاعله بالعقاب، والحرام كما تعلمنا الذنوب كثيرة، منها ما هي صغيرة ومنها ما هي كبيرة، تجب التوبة فورا من كل الذنوب من الكبائر ومن الصغائر. على الإنسان أن لا يأتي أي معصية من المعاصي، هذا هو الحرام الذي علينا نجتنبه. ووعد الله تبارك وتعالى تاركه بالثواب، من ترك الحرام امتثالا لأمر الله له ثواب. فإذا نوى الشخص في أول يومه نويت أن أبتعد عما حرم الله ابتغاء مرضات الله له ثواب على ما يتركه من الحرام. أما في عمل الطاعة لا يكفي أن ينوي أول النهار، لا يكفي أن ينوي أول النهار، ينوي أول العمل، يستحضر النية قبل العمل.